أن هذا التغليظ والتحريم من أجل الله تعالى، أي من أجل احترام أسمائه سبحانه وتعالى. فلا يتسمى أحد باسمه الذي لا ينصرف إلا له سبحانه وتعالى، مثل ملك الأملاك رب الأرباب، وألحق بذلك قاضي القضاة كما ذكر الشيخ. نعم.
سأل الحديث الثاني سائك.
المسائل كلها بس.
الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.
نعم، احترام أسمائه وصفاته ولو لم يقصد معنى اسم الرب سبحانه وتعالى، احترامها بعدم إطلاقها على المخلوق، ولا سيما الألفاظ المختصة بالرب لا يجوز إطلاقها على المخلوق. نعم.
ثانية تغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم، من أجل احترام أسماء الله غير اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح. نعم.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، هذا صريح في الحديث. ولم يزل يتسمى رضي الله عنه، لم يزل يتسمى بأبي شريح. نعم، سمي به وبس، الرسول ما استفصل. نعم،
انتهت إن شاء الله.
بارك الله فيك. نعم، شويه ما ادري صغر الاسم ايش؟ ايش اسم الله؟ الله الصغر؟ الله
يعني صغر الاسامي؟
لا، هذا ما
العزيز، يعني مثلا العزيز
هذا هو الكثير، عبد العزيز هو اللي يتصرفون فيه تصرف كثير كثير كثير، وعبد الرحمن ايضا ينحتون منه دحيم، حرفان من اسم الجلاله وحرف من كلمه عبد دحيم. الناس يحولون اسم عبد العزيز مثلا، يحولون الاسم كله يصير اسمه عزيز حتى لا يخاطب الا بعزيز، والذي ينبغي من كان اسمه عبد العزيز ان يخاطب يا عبد العزيز. نعم،
احسن الله لك. اذا قيدت الاسماء قاضي القضاة في البلد الفلاني، هل هذا يجوز ولا
ايه؟ ما
اذا كان قاضي قضاة اليمن مثلا، قاضي قضاة السعودية.
ولو قال. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به على الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
قال الشيخ رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني فما حكمه؟ أو فهو كافر. من هزل، الهزل ضد الجد، وهو اللعب والسخرية والاستهزاء، كله من الهزل. يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله: بالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون. هزل يكون بالكلام، وضرب من التنقص يكون بالأفعال. والإيمان بالله ورسوله يقتضي تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه. الإيمان بالله أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه الموصوف بكل كمال. الإيمان بالرسول يقتضي أنه عبد الله ورسوله الصادق المصدوق أكمل الناس خلقا وذو الخلق العظيم، فيقتضي ذلك تعظيمه وتوقيره، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. وكذلك القرآن، الإيمان بالقرآن يقتضي تعظيمه بالقول بالدعوة إليه بالعمل به بأوامره. فالهزل ضد ذلك كله. الهزل فيه استخفاف، في تنقص، إذن فهو من شأن المكذب. السخرية هي من شأن المكذب، ويكفر به الهازل، يكفر وإن لم يكذب، فهو ضرب من الكفر. الكفار الذين لم يسلموا من شأنهم السخرية بالرسول بالقرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، الغوا، شوشوا، الغوا فيه، هذا سحر، هذا كذا، هذا كذا. فالاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالله بأسمائه وصفاته، استهزاء بأحكامه، الاستهزاء بالرسول، كل ذلك من يعني داخل في هذا النوع من نواقض الإسلام، ناقض يصير به الإنسان كافر. لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية دليلا على الترجمة، فهي تدل على أن الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أنه كفر، أنه استهزاء وكفر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويستدل بهذه الآية على أن هذا القائل إنه كان معه أصل الإيمان، لكنه يعني مريض القلب وهواه مع المنافقين، فلهذا صار كافرا. قد كفرتم بعد إيمانه. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. والذين والطائفة التي عفى الله عنها هم من تاب وصدق في توبته، تاب الله، فمن تاب تاب الله. وذكر الشيخ هذه القصة التي تعتبر هي سبب نزول الآية، أنه قال رجل في غزوة تبوك يستهزئ ويسخر: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطون هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقول يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى أهل القرآن أفاضل الصحابة. يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني إيش بقولة المطاوعة، أرغب بطونا يعني أشرح في الأكل، يعني ناس همهم بطونه، ولا أكذب ألسنا لا أصدق كذابين، ولا أجبل عند اللقاء. فوسموهم بالشره والكذب والجبن، واحدة منها تكفي. فقال عوف بن مالك انتصارا لله ورسوله ونصحا لله ولرسوله ولكتابه كذبت، في هذا إنكار المنكر باللسان، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الرسول فوجد القرآن قد سبقه، نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الرجل جاء يعتذر، ولكن بعد ماذا؟ جاء ورسول الله قد ارتحل، ركب راحلته، فتعلق بلسعة رسول الله الحبل الذي يكون في طرفه في مؤخرة الرحل، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الراكب، نقطع به عناء الطريق، يعني نوسع صدورنا، يعني تسلي، نسولف ونمزح ونضحك، هذا يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه بما في الآية: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يلتفت إليه ولا يزيده عليه. كل ما رد قال إنما كنا، يرد عليه بما في الآية. ولا يخفى أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أظهر ما يقول، فهذا ناقض للتوحيد، فلا يصح التوحيد مع الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصح التوحيد لمن كذب الرسول، جحد رسالته أو شيئا، من كذب الرسول في شيء واحد كان مكذبا له في جميع ما جاء به. اقرأ المسائل. نعم.
فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر.
نعم، أن من هزل بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر، مرتد ناقض.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
نعم، هذا هو تفسير أن الآية يعني مدلولها ومعناها هو في من هزل بشيء في ذكر الله والقرآن والرسول، وأن من استهزأ بآيات الله أو استهزأ بالرسول فإنه كافر. نعم، كائنا من كان.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد بين الأحبة، كما يفعل الساحر يفرق بين المرء وزوجه. أما تبليغ عن المجرمين المفسدين، تبليغ عنهم الضرب على أيديهم وإقامة حكم الله بهم، فهذا من النصيحة لله ولرسوله. فرق. عوف بن مالك كان ناصحا لله ولرسوله، يقول كذبت فأنكر عليه، ثم توعده بأنه سيبلغ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله.
العفو الذي يحبه الله والذي لا يترتب عليه فساد، والغلظة على من يكون مستخفا معاندا، فهذا يعامل بالغلظة والشدة. نعم. بعد
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
من الاعتذار ما لا ينبغي، فهذا الرجل جاء واعتذر لكن الرسول لم يقبل عذره، والله أعلم بحاله، قد يكون يعني اعتذار يريد به أن يدفع الملام عن نفسه والشناعة، ولم يكن يعني صدقا من قلبه ندم وتوبة، فإنه ويقول قائل مثلا الرسول ما قام عليه شهيد ولا قتله، الجواب إن الرسول قد يترك، بل ترك من يعلم نفاقهم تألفا لعشائرهم، ولئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، جاءت نص على هذا المعنى. نعم.
انتهت المسألة. شيخ صلى الله عليك، فيها مطوية يسأل عنها بعض الأخوة، صدرت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، عنوانها أعظم رجل، فيها بيت يدر استفسار عنه، يقول: أبيض يستسقى الغمام بوجهه.
هذا سألني الشيخ ماجد قبل الصلاة، وهذا البيت ضمن قصيدة الآن؟
لا مقطع يا شيخ.
شو مقطع؟
مذكور الحالة ضمن كلام
المطوية فيها كلام.
نعم كلها
نفسها. كان الجواب الذي حضرني إن هذا بيت من قصيدة أبي طالب، القصيدة اللامية المشهورة، قصيدة لامية طويلة يمدح بها الرسول وينتصر له ويعلن حمايته له، قصيدة مشهورة في السيرة. فإذا كان هذا فلا حجة فيها ولا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه نعم
ثمان
اليتامى عصمة للأرامل. أما الشطر الأخير فهو ظاهر أنه يمدحه بأنه يعني يرعى اليتامى ويحسن إليهم ويعطف عليهم وكذلك الأرامل. أما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه هذا إن كان معناه أنه يتوسل به بوجهه فيسقون بذاته فعلا توسل باطل، وهو من ممن من أبي طالب ولا حجة فيه ولا إشكال فيه. وإن كان أنه يستسقى الغمام بوجهه يعني بجاهه بدعائه، لأن الداعي بحسب وجاهته عند ربه، الداعي بحسب وجاهته عند ربه ومنزلته عند ربه تكون الاستجابة. فكل من كان أعلى منزلة عند الله وأقرب إلى الله كان أحرى بأن يجاب دعاؤه. فقد يكون هذا راجع إلى هذا المعنى والله أعلم، ولا ينبغي يعني كتابته في. أما لو جاءت يعني في السيرة قصيدة معروف إنها لأبي طالب ولم يقل هذا اللي كتبها قال أبو طالب، ها فيها إشكالية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعلمي وأنا محقوق به. وقال ابن: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إن ثلاثة من بني إسرائيل.
باب قول الله تعالى: نعم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. والآيات في هذا المعنى متعددة في القرآن. وإذا مس الإنسان المر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه قال: إنما أوتيته على علم. وإذا مس الإنسان المر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. في الآية الأخرى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال قارون: لما قيل له ولا تنس نصيبك من الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وبهذا يعلم أن الشيخ ترجم بالآية كعادته في بعض الأبواب، يجعل الآية هي الترجمة، لكن تؤخذ القضية من معنى الآية، فكأنه يقول باب إضافة النعمة نعمة الله إلى غيره أو إضافة الإنسان باب من الكفر أن يضيف الإنسان نعمة الله إلى سببها، ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي يعني هذا من عملي، يعني هذا بعملي، فينسب النعمة إلى نفسه، وهذا ضد لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا لي يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا مستحق لهذا. هذا قول ابن عباس مجاهد، قال مجاهد معناه هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم. وقال ابن عباس
يريد من عندي،
يريد من قول هذا لي يعني أنه من عندي، يشبه قول مجاهد، مجاهد تلميذ ابن عباس، يريد يعني يريد الإنسان بقوله هذا لي، يريد أن هذا العطاء وهذا الحظ هذا من عندي، هذا بعملي وأنا محقوق به، يريد من عندي. نعم. بعد
وقوله إنما أوتيت على علم عندي،
وقوله قال وقوله إيش؟
إنما أوتيت على علم
عندي، إنما أوتيت على علم عندي. هذه الآية في أي سورة؟ في القصص. هذا مقولة قارون إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة يعني على علم مني بوجوه المكاسب، بوجوه المكاسب يعني هذا من حذقي ومن جهدي ومن هذا المال الكثير، هذا أوتيته على علم عندي أي على علم مني بوجوه المكاسب، هذا بحولي وقوتي وذكائي وخبرتي. فهو بهذا كفر بالله الذي أعطاه وجحد الإنعام ونسب هذا العطاء إلى نفسه وإلى حيلته وذكائه وعلمه. نعم. اللي بعد ايش كان؟
وقال آخرون على علم من الله أني له أهل.
هذا القول ما أرى أن هذا القول الذي ما أرى أنه في تفسير آية القصص، هذا رأي في آية الزخرف، آية الزخرف ما هو الزخرف؟ الزمر. اقرأ الآية فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بس ما قال على علم عندي، على علم. فيها قولان، يعني على علم عندي كقول قارون، على علم يعني عندي وخبرة، أو على علم من الله أني له أهل، محتمل في تشبه من ناحية على التفسير الثاني، تشبه قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم، اخترناهم على علم من الله، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فقول الشيخ وقال آخرون ما أظنه جاء في تفسير القصص، فراجعوا فيها وهو غير مناسب لأن ذاك مقيد على علم عندي بس. ما يستقيم التفسير الأخير ما يناسب آية القصص يناسب آية الزمر. وعلى كل حال فكل من هذه الآيات يذم الله فيها من نسب نعمه إلى غيره بأن أضاف، ولا سيما من أضافها إلى نفسه إلى حوله إلى علمه إلى حذقه إلى شرفه. والله أعلم. كيف على هذا؟
أحسن الله إليك الشيخ ابن عثيمين. الشيخ
إيش قال؟
قال لما ذكر هذا قال الظاهر في تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية، ذكر في القرآن آيتين، الأولى إنما أتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
شلون يريد الآية الثانية؟
قال في القرآن آيتان.
لا هذا الآيات اللي ذكر الشيخ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر آيتين.
اي نعم شيخ.
طيب الشيخ محمد بن عثيمين ربط بإيش؟
عند شرح الآية الثانية أحسن الله إليك.
إيه؟
قال في القرآن آيتان، آية قال الله فيها إنما أوتيت على علم عندي بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
على علم عندي ما في عندي.
نعم على علم أحسن الله. والثانية إنما أوتيت على علم عندي. قال والظاهر من تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية.
الآية الثانية
إنما أوتيت على علم عندي.
يريد الآية، ما في شك أنه يريد الآية الثانية. قال على علم مني بوجوه المكاسب. إلا إن كان قال إنما أوتيته على علم بس، تصير ويصير قوت عندي تصير وهم، يعني ما ليس مراد الشيخ آية القصص حتى وبهذا يستقيم. هذا جيد، لو قلنا إن الصواب قال إنما أوتيته على علم بس، قيل على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون نعم
قال آخرون على علم من الله أني له أهل،
أني هذا يمشي يستقيم. يمكن أن نقول لعل الشيخ يريد آية الزمر، يعني نقول في قوله وقال آخرون وما بعده، هذا يقتضي إن الشيخ أراد آية الزمر، فيكون الصواب قال إنما أوتيته على علم، لأن هذا القول لا يناسب آية القصص. لا عط يا صام.
نعم صلى الله عليه.
ظاهر
صلى الله عليه. نعم صلى الله عليه.
صار أنا كنت أقول إن ذكر الشيخ لهذا التفسير كأنه وهم لأنه ما يناسب آية القصص، لكن الآن عندي الرأي الآخر إن كلمة عندي هذه جاءت خطأ، وأن الشيخ مراده آية الزمر، فينسجم الكلام تماما يستقيم. إذا قلنا وقال تعالى قال إنما أوتيته على علم، قال قتادة ها على علم مني، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، بهذا يستقيم تماما. يمكن خطأ من النسخ، أما يعني بحكم أن لفظ الآيتين متقارب يسبق سبق قلم أو سبق لسان، يمكن من الشيخ يمكن من بعض النساخ سبق تجعل اللسان قال إنما أوتيته على علم عندي تسبق. أما لو قلنا لا إن الآية فعلا إنها آية القصص صار هذا التفسير الأخير غير المناسب لا يستقيم. لا أنا الآن أجزم من الشيخ يريد آية الزمر خلاص. وعندكم يعني طبعا معزوة للقصص عندك، ما في عزو، لكن الذين يعني عزوا الآيات حتى الشرح ما أدري إيش قال في الشرح. عندك الشيخ مش على أنها إيش، كأنك تقول إن الشيخ مش على نهاية القصص.
نعم شيخ.
ها
نعم
مشكلة ما هو ضع.
ذكر أقوال الشيخ في معنى في معنى الأقوال اللي ذكرت بعدها من نقرأها.
أي أقوال؟
الأقوال اللي ذكرت بعد الآية.
إيه؟ من اللي ذكر أقوال منه؟
الشيخ محمد بن عثيمين أحسن الله إليك.
إيه؟
ذكر في الأقوال التي بعد الآية ذكر أن في معناها أقوال. قال الأول قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب.
هذه الأقوال اللي ذكر الشيخ ما من عند بن عثيمين.
نعم. كم شرح عليها أحسن الله إليك. فيكون العلم عائدا على الإنسان.
على الإنسان صح.
أي إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أتيته.
ماشي يعني شرح الأقوال هذه.
إيه نعم. وإنما الفضل لي وعليه يكون هذا كفرا بنعمة الله وإعجابا بالنفس.
نعم.
والثاني قال آخرون على علم من الله أني له أهل فيكون بذلك مدلا على الله وأنه أهل
مدل على الله.
نعم.
نعم.
وأنه أهل مستحق لأن ينعم الله عليه والعلم هنا عائد على الله تعالى.
نعم.
أي أوتيته
على علم من الله. شفت هو منسوب إلى الله.
نعم. أي أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له. والثالث قول مجاهد أوتيته على شرف وهو معنى القول الثاني. فصار معنى الآية يدور على وجهين. الوجه الأول أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته. والوجه الثاني أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه وكأنه هو الذي له الفضل على الله لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله عز وجل. والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من الله فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليها بل كل ما نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة فهو من الله.
طيب إلى آخر. لكن الآن إحنا ما تحرر عندنا رأي الشيخ في الآية. إيش كأن الآية ما فيها عندي هذا هو أنا الآن أجزم. أنا أجزم كلمة عندي دي مشت عليهم بس عفو يعني بعفوية مثل ما يمشي عند الناس عند الاستشهاد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صح الشيخ ها؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. تقول يا عبد الله أنت؟ لا أنا اللي قريت الآية هذه. الناس يقرؤون كذا ها؟ أي وش اقرأ وجعلناهم بسرعة ها؟ لا اقر وجعلناهم أئمة. لا يا أخي إحنا نقرأ لما صبروا. إيه لما صبروا لا وجعلنا منهم تجعب في على الألسن تجد هكذا أكثر من يستشهد بالله يقول وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المعنيان لا يناسبان إلا آية الزمر. إيه فالتفسير
من عندي يرتبط. وإذا قال على علم حكم فلا يرتبط يعني من ناحية الحكم على
الحكم عادي يختلف باختلافه لكن هو كفر للنعمة هو كفر نعمة
كلاهما
لكن هل مصدر يعني مصدره الإعجاب إما بحوله وقوته أو الإعجاب بفضله وشرفه كله هذا له شبه هذا من كدي وكأسبي مناي
لا
ما يصح هذا من الله معك. من الذي أعطاك العقل ومن الذي أعطاك السواعد القوية من الذي أعطاك العلم والفكر والخبرة جهل الإنسان. نعم.
صلى الله عليكم يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للآية إنما أوتيته على علم عندي.
إيه شيخ.
رجعت النسخة المحققة.
إيه.
نفس عندي.
إيه فريق. إحنا نقول نسب قلم من الشيخ ولا من.
رجعت أيضا تفسيرها نفس الأقوال موجودة.
تفسير إيش؟
إنما أوتيته على علم عندي.
تفسيره في سورة القصص.
نعم.
نفس الأقوال منقولة هنا.
نعم القولان موجودان.
أي وين؟
موجود عندي الآن.
عند من أنت رجعت؟
الآن معي تفسير الشوكاني في كلام ابن القيم.
كلام ابن القيم على إيش؟
ذكر القولين.
ما هو مستقيم على علم عندي. ما يستقيم. أنتم قلتوا أن صاحب فتح المجيد نقل كلام كثير على الآية آية الزمر. فتح القدير وش قال عندك؟
صلى الله عليكم. يقول قال إنما أوتيت على علم عندي. أي إنما أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمي.
لأجل علمي.
نعم. فقوله على علم في محل نصب على الحال، وعندي إما ظرف لأوتيته وإما صلة للعلم، وهذا العلم الذي جعله سببا لما ناله من الدنيا قيل هو علم التوراة وقيل
علم إيش؟
علم التوراة.
هذا شيء ثاني صح بعيد. نعم.
وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات،
هذا هو.
وقيل معرفة الكنوز والدفائن.
إيش معرفة
الكنوز والدفائن؟
هذا الراجع لما قبل.
وقيل علم الكيمياء،
هذا كلها عبارات مردها شيء واحد.
وقيل المعنى إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل علمه مني.
لا هذا ما هو صحيح.
واختار هذا الزجاج وأنكر ما عداه.
لا ما هو صحيح. شوف تفسير ابن جرير الله يسلمك، راجع إن شاء الله.
قال ابن القيم رحمه الله كان فيه تصوير للقول هذا أكثر.
ها؟
كان فيه توضيح للقول هذا أكثر.
قال ابن القيم وينه فيه؟ من جبته؟
في كتاب في الفوائد.
في الفوائد؟
نعم.
وش في الفائدة وش؟
عندي يا شيخ مجموع تفسير ابن القيم. منقول منها النص هذا.
ايش يقول؟
قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أستحق به.
إيش؟
أي على علم علمه الله عندي.
على علم علمه الله. يعني فيها لفة طويلة. على علم علمه الله عندي. على علم علمه الله. طيب بعد صح.
أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستاهله. قال الفراء أي على فضل عندي أني كنت أهله كأهله ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل يقول على خير
على علم عندي. يعني المهم أنه على كل تقدير، يعني إما على علم مني بوجود المكاسب أو على علم شرفت به، على علم شرفت به فكنت أهلا لهذا العطاء من الله. على علم أوتيت، إنما أعطاني الله ذلك أو أعطيت هذا على فضل علم عندي، ولا يكون على علم من الله. ما يستقيم أن يقال فيه على علم من الله، بل على علم عندي أوتيته على علم، يعني بسبب علم وهو علمي بوجوه المكاسب، أو على علم كنت به أهلا لهذا العطاء شرفا أوتيته على علم. نعم بعد
صلى الله. بس هذا
الله المستعان. المهم العبارات اللي جاب الشيخ نفس النقول عن قتادة وفلان ومجاهد ما تستقيم إلا هناك. بس
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته الآية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أي شيء؟ فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرا ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به.
فمسحه.
قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا، أحسن الله إليكم، فأعطي ناقة عشرا، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعرا حسنا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذان، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، قال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك لون الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري. قال: كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما
أمسك.
فقال: أمسك مالك
عليك في عندكم، أمسك مالك ماشي
عندي بدون أحسنائك.
نعم.
فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
هذا الحديث حديث عظيم، وقصة إسرائيلية، لكن لا بمعنى إسرائيلية بمعنى حديث بني إسرائيل، لا، إسرائيلية لأنها جرت على بعض بني إسرائيل، وإلا فهي خبر صادق يرويه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه قصة قطعية. ثلاثة من بني إسرائيل كانوا على أبرص وأقرع وأعبد،